بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، لا شيء مثله ولا إله غيره، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من دورة جملة مفيدة. انتهينا بفضل الله عز وجل من حلقتين سابقتين، وهذه الحلقة من هذه الدورة لها يعني شجون ولها هموم في النفس لما نراه ونسمعه الآن من تطاول كثير من الناس بشتى طوائفهم. فهذا يتطاول على الصحابة، هكذا بدأنا، وهذا يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك في ظل هذا الذي نراه. فاخترت لكم عدة جمل مفيدة في هذا اللقاء، وهي عبارة عن 5 جمل مفيدة نستقيها من حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. نذكر لكم الحديث بداية لنسير معه جملة جملة. روى البخاري بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، وكل جملة تقريبا أو كل عبارة في هذا الحديث يعني نحتاج أن نقف معها وقفات، لكني اخترت 5 جمل سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. قالت أمنا عائشة، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. انتبهوا لهذا الكلام لأنه في غاية الأهمية ويعكس واقع نعيش فيه. يعني هذا الحديث عندما نستقرئه وعندما نستنبط منه الفوائد سنجد أن هذا الحديث يصلح في الأمور التربوية، يصلح في الأمور الاجتماعية، يصلح في الأمور السياسية، يصلح في عدة أمور هذا الحديث. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة، وتنطق ابن الدغنة وابن الدغنة وابن الدغنة، يعني تنطق هكذا، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال له ابن الدغنة، يقول لسيدنا أبو بكر، أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر، أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة، فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا بالقراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، وإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لبتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. هذا هو الحديث، حديث مليء بالفوائد والعبر، ونأخذ منه الجملة المفيدة الأولى. هذه الجملة المفيدة الأولى قالتها أمنا عائشة رضي الله عنها. وعندما كما تعودنا سأذكر الجملة ونتناقش حولها. قالت أمنا عائشة لم أعقل أبوي قط، هذه الجملة الأولى، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، هذه هي الجملة الأولى، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. طيب لو حبينا أن احنا نتناقش حول هذه الجملة لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ماذا نستفيد من هذه الجملة الجميلة؟ تمام، دور الأسرة، ممتاز. فقط دور الأسرة فقط، التربية بالحال قبل المقال، يعني نقدر نقول التربية بالقدوة، التربية بالقدوة، ممتاز جدا. ضرورة ممارسة العبادات أمام الأبناء، ممتاز. الاستمرار على الطاعة وعدم تقديم التنازلات. طيب، إذن كل هذه يعني إيه أشياء مفيدة نستفيد منها في هذه الجملة. عندما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، نلتمس هنا أنها لم ترهما يعني مسلمين فقط، أنهما في الإسلام يحملون من الإسلام فقط الاسم والبطاقة، إنما وجدتهما يدينان الدين، وكأن هذا الدين عبارة عن ثوب قد لبسانه، يعني هما كأنهم يعيشان بهذا الدين في قيامهما، في نومهما، في مشيهما، في أكلهما، في شربهما، في تعاملاتهما، فهما يدينان الدين. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وهذا فيه فضل لأمنا عائشة التي ينتقص منها الآن، ينتقص من حقها هؤلاء الروافض. فأمنا عائشة رضي الله عنها عندما ولدت لم تولد في جاهلية، لم تولد لأبوين مشركين، إنما ولدت وعاشت في بيت قد أسلمت الأم وأسلم الأب، وعاشت منذ نعومة أظافرها ومنذ ولادتها وهي تعيش وترى أمها وأبيها، تراهما وهما يدينان الدين، مسلمين يعيشان على الإسلام، وأيضا في نفس الوقت هم قدوة صالحة لها. وهنا أخي الكريم، أختي الكريمة، يأتي دور الأب والأم في تربية الأبناء. هل سيقول الابن الآن أو البنت الآن في أسرتنا مثلا، في أسرتي، في أسرتك، في أسرة أخي، في أسرة فلان، الولد يقول لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أم سيقول لم أعقل أبوي قط إلا وهو لا يصلي، إلا وهو يشرب الدخان، إلا وهو يكذب، إلا وأمي لا ترتدي الحجاب؟ ومن هنا تأتي المشاكل. ولذلك لا تعجبوا أن تخرج مثل هذه المرأة الصالحة أمنا عائشة رضي الله عنها، تخرج من هذا البيت، تخرج. فأمنا عائشة هي أعلم نساء الدنيا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الصحابة، رغم صغر سنها. كل ذلك بماذا؟ لأنها لم تعقل أبويها قط إلا وهما يدينان الدين. فهذه النقطة من الأهمية بمكان، ألا وهي التربية، والتربية بالقدوة. ثم تنتقل بعد ذلك إلى العبارة الأخرى أو تكملة الحديث، فتقول ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. وهنا هذه الجملة يعني تكملة للجملة الثانية، وهذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا أيضا من جانب التربية. لاحظوا أن أبا بكر رضي الله عنه من كان يدخل في بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم، هذا بشهادة أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول كل يوم ولم يمر علينا يوم قط ولا يوم إلا ويأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر رضي الله عنه. ولاحظوا هذه الجملة، طرفي النهار، لو وقفنا إلى هذا طرفي النهار هو خلاص الصبح وبالليل، إنما عندما تكرر بكرة وعشية، ثم هو نفس الشيء، طرفي النهار هم بكرة وعشية، لماذا تكرر هذا الزمن وهذه العبارة مرة أخرى رغم أنها واحدة؟ هذا يدلنا على شرف هذه الزيارة إلى النبي، إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه. فكأن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول وتؤكد وتفتخر بشرف هذه الزيارة. الآن الأب والأم، الأسرة الكريمة، من تدخل على أبنائها؟ الولد عندما يرى صديق أبيه يشرب الدخان، أو صديقة الأم تأتي بغير حجاب، أو بحجاب ولكنها تكذب، أو أمور كثيرة مما نرى الآن. إذن علينا إذا ما أردنا أن يكون النشء سليم والتربية تكون صحيحة، أن نوفر في البيت من يدخل إلى البيت يكون قدوة حسنة وأن يكون من الصالحين. وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل شرف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يمر يوم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بيته. النقطة الثانية التي نستفيد من هذه الجملة أو من هذه العبارة، نستفيد ماذا؟ نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ أبا بكر رضي الله عنه صديقا، وكأنه وزير له من قبل أي شيء، حتى من قبل الرسالة أو حتى من قبل يعني أن الهجرة، فكان يأخذه كوزير له، يتناقشون في أمور الدعوة وفي أمور المسلمين، فكان يحتاج هذا إلى وقت طويل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه بكرة وعشية طرفي النهار. إذن الجملة الأولى كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. استفدنا من هذه الجملة أهمية التربية بالقدوة، مناقب جليلة لأبي بكر رضي الله عنه، أثر هذه التربية على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذه نقطة مهمة جدا في مسألة التربية. ثم بعد ذلك تذكر لنا أمنا رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة، منطقة من المناطق، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة قبيلة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ وهنا يعني مقطع عجيب جدا ستجدون فيه من الأمور الكثير والكثير. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ كأنه يستعجب وكأنه يستغرب، يقول له: أنت رايح فين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. لو تأملنا هذه العبارة: أخرجني قومي، يعني عائلتي، عشيرتي، أهلي. فلما تيجي من الأهل ولما تيجي من القوم ولما تيجي من العائلة هم الذين يخرجونه. تخيلوا أننا نعيش في عمارة أو في بيت كل من فيه يعني عائلة واحدة، ثم يأتي العم ويخرج أبناء أخيه بعد أن مات، فتخيلوا كم تكون الحسرة وكم يكون الألم. فهذا ما يقوله أبو بكر رضي الله عنه، يقول: أخرجني قومي، يعني أهلي هم اللي أخرجوني، أنا ما خرجت بنفسي، أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. السياحة يعني سينتقل من مكان إلى مكان ولا يعني يبقى فيه، إنما سينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان بدون إقامة. فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة، وهذه الجملة المفيدة هي ذي الجملة المفيدة، قال: فإن مثلك يا أبا بكر، هذه الجملة المفيدة الثانية، فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج، وهنا يعني نيابة عن الفاعل، ولا يخرج نيابة عن يعني إيه المفعول، ولا يخرج. فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج، يعني لا يخرج من تلقاء نفسه، ولا يخرج ولا حتى يخرجوه بالقوة. إن مثلك، وكلمة إن مثلك يعني أنت من هو على شاكلتك، من هو على أخلاقك، من هو على كفاءتك، مثل هؤلاء لا يخرجون ولا يخرجون، يعني لا يخرجون من تلقاء نفسهم ويتركون البلاد، ولا يخرجون عنوة بالقوة. فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذه هي الصفات. سمعتوا الصفات دي قبل كده؟ سمعتوها معنا مع بعضنا كده نتناقش فيها؟ من قال هذه الصفات من قبل؟ هذه الصفات بالضبط من قالها؟ أمنا خديجة رضي الله عنها. حسنت، يبقى أمنا خديجة رضي الله عنها قالت نفس هذه الصفات، قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا إلى موضوع، يعني كيف أن أبا بكر رضي الله عنه يتصف بنفس صفات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه يعني ليست زوجته وليست ابنته، إنما رجل كافر بعيد عنه، وصفه بنفس الصفات، فماذا تستشفون وماذا يعني تستنبطون من هذا؟ طيب، الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم. لا، أنا بتكلم يعني أنا لما نقول إيه ده ابني مثلا محمد نفس صفات ابن أخي إبراهيم، الاثنين نفس الصفات، ده دليل على ماذا؟ يعني لما نلاقي صفات سيدنا أبي بكر رضي الله عنه هي نفس صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فده يدلنا على إيه؟ يدلنا على أهمية اختيار الصاحب، أهمية اختيار الصحبة، وإن الصاحب ساحب كما يقولون، الصاحب ساحب. فهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذهب له بكرة وعشية، فانتقلت صفات النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت لأبي بكر رضي الله عنه، فلما لقيه ابن الدغنة وصفه بنفس الصفات التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة ومكرمة لأبي بكر رضي الله عنه. وأي مكرمة أن يوصف بنفس الصفات التي وصفها بها أو وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ننتبه لهذا الأمر، وأن نختار لأبنائنا الأصحاب، وأن نختار لبناتنا الصاحبات، وأن نختار لأنفسنا أيضا، فليكن لنا صاحب القلب كالقلب، والفكر كالفكر، والعقل كالعقل، والمنهج كالمنهج. عندما تأتي هذه الأمور سيقولون هذا فلان صاحب فلان، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، هذا يعني يكون في الحسبان. إذن الجملة الثانية أنه إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. طيب، في قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه مرة أخرى أخرجني قومي، قلنا استفدنا من هذه الجملة أو من هذه العبارة أن فيها معنى الحسرة والألم والتأثر مما آلت إليه أحلام القوم. يعني هذا القوم كيف يكون عندهم رجل بهذه الصفات، كيف يكون عندهم رجل بهذه الصفات ثم يخرجونه أو يجبرونه على الخروج من قريتهم أو من بلدتهم؟ هذه المسألة، يعني شوفنا هنا الصفات التي وصفها بها ابن الدغن، وصف بها أبو بكر رضي الله عنه وابن الدغن، ابن الدغن وصف سيدنا أبو بكر بعدة صفات، هل هذه الصفات كانت تخفى على قريش؟ بالطبع لا، هو يعني يكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، كل ذلك ماذا كان يفعله مع قريش، فهم يعلمون مثل هذه الصفات. فكيف آلت الأمور وكيف تغيرت المفاهيم وكيف تغيرت الأفكار أن يخرجوا مثل هذا الرجل الكفاءة، كيف يجبروه على الخروج من مكة، كيف تغيرت المفاهيم؟ هذا ما نراه الآن بأم عيوننا، تجد كفاءات وتجد مهارات وتجد يعني أناس صالحين، تجد كل ذلك، ورغم ذلك يقول عنه جاره أنه كذا، ويقول عنه فلان أنه كذا. طيب، ألم تر منه كل هذه الصفات الحميدة؟ هو مباشرة يقول لك كنت مخطئا في ذلك، يعني كنت مخطئ 20 سنة 30 سنة في حكمك على جارك الذي أحسن إليك والذي أحسن إلى أبنائك والذي ساعدك على إيجاد وظيفة والذي ساعدك بمال. تأتي في لحظة واحدة تهدم كل ذلك وتقول عنه بأنه يعني متطرف أو إرهابي أو كذا أو كذا أو كذا بمجرد، فكيف تتغير هذه المفاهيم؟ وأين الوفاء؟ وأين المودة؟ وأين المحبة بين الناس؟ فنحن نتعلم من ذلك. فأين الحيدة؟ وأين يعني التأمل؟ وأين الإنصاف؟ كما نتعلم من ابن الدغن الكافر، من ابن الدغن رغم أنه يخالفه في الدين، وهذا سنراه الآن، رغم أنه يخالفه في الدين ولم يسلم ابن الدغن على يد أبي بكر، رغم أنه يخالفه في الدين ورغم أنه، ولكنه كان منصفا، كان منصفا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه من النقاط المهمة جدا. عندما يقول ابن الدغن مثلك، أي لا يعني به إلا أنت، أنت ومن هو على طريقتك، ويريد أبا بكر رضي الله عنه. نقطة هامة جدا، نقطة هامة جدا تخسر بها المجتمعات العربية والإسلامية بسبب هذا التعنت، بسبب هذا التعنت وهذا وعدم الإنصاف والظلم والجور، تخسر المجتمعات الإسلامية والعربية الكثير جدا. انظروا الآن كم من العلماء العرب في أمريكا أو في أوروبا أو هنا أو هنا، كم من العلماء هم يخرجوا من هنا فيظلموا هنا ويضيئوا هناك، يخرجوا من هنا إما أنهم يخرجوا بإرادتهم لأنهم لم يجدوا البيئة التي تساعدهم على التفوق والتي لا تساعدهم على الإنجازات والاختراعات فخرجوا، أو أخرجوا عنوة وظلما وجبرا، فإما أن يخرجوا أو يخرجوا فيظلموا هنا ويضيئوا هناك. وكم من علماء أنتم تعرفونهم جيدا، تعرفونهم جيدا، ثم بعد ذلك عندما يذهب إلى هناك، هناك تجده يأخذ جائزة نوبل، تجده أستاذا في الجامعة، تجده مخترعا، ولم يكن هنا كذلك لأنهم لم يعطوه الفرصة. فلننتبه إلى هذه النقطة وأن نحافظ على الكفاءات الموجودة في مجتمعاتنا وفي بلادنا. إذن الكفاءات المتميزة لا يجوز أن نفرط فيها، هذه هي المجتمعات الواعية. أما المجتمعات غير الواعية التي تركت عقولها هكذا، التي تركت عقولها هكذا، فالكفاءات تهرب منها وتفر منها. فلو تأملنا في كلام ابن الدغن لوجدنا أنه كلام في غاية الدقة. ماذا قال من صفات أبي بكر رضي الله عنه؟ ذكر خمس صفات، وهذه الجملة الثالثة، قال: إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. خمس صفات، خمس صفات. إذن هذه الصفات الخمسة لو تأملناها، لو تأملنا هذه الصفات، أبو بكر رضي الله عنه كان يفيد من؟ أبو بكر رضي الله عنه كان من أهم صفاته أنه كان يخدم المجتمع، أنه كان يخدم المجتمع، هذه من أهم الصفات التي يجب أن يعيش بها المسلم، أن يكون خادما وأن يكون إيجابيا وفعالا في مجتمعه لا يعيش لنفسه. فأنك إنك تكسب المعدوم، تصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. إذن كأن أبو بكر أو أبي بكر رضي الله عنه كأنه مشروع، مشروع لرعاية المجتمع. هذه الصفات الخمسة، الصفات هذه كانت النتيجة لها أنه قيد الله له عز وجل، قيد له إنسانا أو رجلا كافرا يأخذه ويأخذه في جواره ويرجعه إلى مكة مرة أخرى. وهذا الذي يجب أن يعني ننتبه له أيضا، أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما زلت مع ابن الدغن أيضا، لأنه هذا الرجل يصلح لأن يسوس الناس. لماذا؟ رغم أنه كافر، لكنه يصلح أن يسوس الناس في زماننا هذا وفي أزماننا التي ينقصها الحس اليقظ والذي يقدر الكفاءات والقدرات التي تزدهي بها وتزدهر حياة الناس حتى تكون يعني أرقى وأنقى. ابن الدغنة مع كل هذا الاختلاف يعني هو كافر وأبو بكر رضي الله عنه على الإسلام، لكنه لم يمنعه ذلك من أن يأخذه وأن يرده وأن يأخذه في جواره ويرجع به مرة أخرى إلى قريش. وانظروا ماذا قال ابن الدغنة عندما رجع إلى قريش مرة أخرى. قال لهم: أتخرجون رجلا يكسب المعدوم؟ لاحظوا أنه سيعيد نفس الصفات مرة أخرى وكأنه حفظها، يعني أصبحت لازمة لأبي بكر رضي الله عنه هذه الصفات، وكأنه يريد أن يذكرهم أيضا، هو يحفظها جيدا ويريد أن يذكر بها أهل قريش. إذن هذه الصفات اشتهر بها أبي بكر رضي الله عنه. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ وكأنه يستغرب منهم، يذكرهم ويستغرب منهم، ماذا دهاكم؟ أين ذهبت عقولكم؟ أين ذهبت عقولكم حتى تخرجون هذا الرجل أو تتركوه يخرج بمفرده أو بنفسه؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، أخذوه في جوارهم وأمنوا أبا بكر، لكن بشروط. وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر، تقول له بقى يصلي في بيته، ما يخرجش ولا يصلي أمام الناس، يصلي في البيت، يقرأ قرآن في البيت، يصلي في البيت. طب أنتوا خايفين من إيه؟ يعني ألستم على الحق كما تزعمون؟ يعني هم الآن يعني أنتوا تحاربون أبا بكر وتحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تظنون وتعتقدون أنكم على الحق؟ فلما تحاربونهم؟ هم على ضلال، فلما تحاربونهم؟ فقالوا له: وليقرأ ما شاء، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصل وليقرأ ما شاء، ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به. لماذا كل هذا الخوف؟ فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. طب هو يفتنهم بإيه؟ هو أبو بكر يعمل إيه؟ أبو بكر هيصلي وهيقرأ القرآن، والصلاة وقراءة القرآن من أهم النقاط التي قد يتأثر بها غير المسلم. لو رأى مسلما يصلي صلاة صحيحة، هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين لا يدينون بدين الإسلام، عندما يرون المسلمين يصلون وصلاة صحيحة، صلاة بها خشوع، يتأثرون بذلك. ولو استمعوا إلى القرآن أيضا، وهذا ما يعني تأثر الجن بهذا، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به، مباشرة آمنوا به. فهو الكفار أو قريش يخافون على أبنائهم ونسائهم أن يستمعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. برضو وقفة تانية، احنا عايزين ايه؟ مع القرآن نتدبر، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نتدبر. هو بيقول بالأهل قريش، يقول ايه: فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. طب ما قالوش الرجال ليه؟ إذن أكثر الناس ممكن يتأثروا بالدعوة هم الأبناء أو الشباب أو السن الصغير والنساء. وهنا علينا في دعوتنا، علينا أن نتنبه لهذا الأمر، نأخذ هذه النقطة ونعمل بها، فنركز كثيرا على النساء ونركز كثيرا على النشء، لأنهم أقرب للتأثر. وهذا ما حدث بعد ذلك مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال ذلك ابن الدغن لأبي بكر، أبو بكر بدأ يصلي في بيته، لكن ما زالت الأمور عند أبي بكر رضي الله عنه، يعني أنا مش واخد على كده، أنا عايز أعلن الصلاة وأعلن القراءة. ثم بدأ لأبي بكر أن يبني بيتا، يبني مسجدا بفناء داره، بفناء داره يعني في الإيه؟ نقوله في الفاسحة كده، في المكان اللي هو أمام الدار قبل نهاية سور البيت. فبنى مسجدا، وهذا فيه جواز أن يبني الإنسان لو كان عنده قصر أو عنده مكان متسع، عنده عمارة كبيرة وعندها يعني فيها فناء كبير، من الممكن أن يبني له مسجدا ويكون له بيت يأتي إليه الناس يصلون. فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. شوفوا بقى اللي حصل. فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. يتقصفوا، يطلعوا فوق السور ويركبوا فوق بعض عشان يوصلوا ويشوفوا مين اللي بيقرأ دوت ومين اللي بيصلي دوت وإيه الصوت ده وإيه الكلام الجميل ده، كلام إحنا مش معتادين عليه. فكان يتقصف عليه نساء المشركين يأتون ويقفون فوق بعض، حتى كان يعني من في الشروحات أنه كان من النساء ومن الأولاد من يصابون بسبب هذا الازدحام الشديد على قراءة وصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر، طيب ما 100 واحد بيقرأ وميت واحد والأذان شغال وفلان الإمام وفلان التاني الإمام وفلان تالت إمام والمساجد كلها، ومش بنقول بقى أن غير المسلمين جايين يشوفونا احنا بنصلي، لا ده المصلين أصلا يعني أصلا المصلي المسلمين بيجوش، فإيه الموضوع؟ الموضوع هنا بقى. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. هو دية الإيه؟ يعني هي دي النقطة، بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فهو تأثر والقلب نقي وصافي، فتأثر بقراءة القرآن فتأثر به غيره. هذه يعني هي المسألة بمنتهى البساطة، أنه كان صادقا. ولذلك كلما كان الداعية صادقا في دعوته، صادقا في مشاعره، تأثر به الناس، حتى لو لم يكن كلامه يعني بالخطب الرنانة ولا بالكلمات القوية الشديدة، إنما قد يتأثر به الناس لكلمة واحدة والذي يخرج من القلب يعني يصل إلى القلب كما يقولون. فالنقطة المهمة، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش، إيه ده النساء تدخل الإسلام والأولاد ويعني الدنيا هتتغير. فأرسلوا إلى ابن الدغن، تعال بقى شوف المشكلة بتاعتك. فقدم عليهم فقالوا إن له إن كنا أجرنا أبا بكر، إحنا كنا أجرنا أبا بكر ويعني وأمناه عشان خاطرك أنت، بس إحنا اتفقنا على إنه يعبد ربه في داره وفي فناء بيته أو في داخل بيته، لكنه ابتنى مسجدا وبدأ يعلن الصلاة وبدأ يعلن القرآن. وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك. والله ده كلام جميل من قريش، من هؤلاء الكفار، يعني كلام جميل وكلام منصف. إذا كان يعني ما زال الأمر على ما اتفقنا عليه فإحنا على اللي اتفقنا عليه والأمور كما هي، لكن إذا كان هيرد عليك هذا التعاقد أو هذا الشرط، فإحنا في الحالة ديت أيضا إحنا سننهي هذا الأمر. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغن أبا بكر وصلوا وقال له قد علمت الذي كان بيني وبينك من هذا الأمر، وأنا لا أحب أن تسمع بي العرب أنني قد يعني أعطيت أمانا لأحد ورجعت فيه. فقال أبو بكر، فهو يعني ابن الدغن، قال إني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر، وهذه الجملة الرابعة التي في غاية الأهمية، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. دي الجملة الرابعة، إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. عزة ما بعدها عزة، وهذا الذي يجب عليه أن يكون المسلم الآن. حدث ما حدث في بلاد الغرب في فرنسا، وحصل ما حصل من هذه الأمور التي سب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تجد من يعزي هؤلاء، يعزيهم. طيب أنت تعزيهم، طب أين كلامك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين يعني دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ أنت يعني حزنت لموت واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، ونحن لا نؤيد ذلك يعني حتى لا يفهم الكلام خاطئ، لكن أين أنت، أين أنت من إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأين أنت من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الصحيفة تخرج بنفس المنشطات وبنفس الصور، وهؤلاء على الإسلام الذين يدافعون ويعملون ويقفون وقفات ضد الإرهاب، ونحن ضد الإرهاب، لكن أين وقفتك؟ أين الوقفة التي أنت قمت بها وقلت لا، لا يجوز أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فحرية الفكر لا تعني حرية الكفر، فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، لا يحتاج أي كلام آخر، لا يحتاج هذا الكلام إلى يعني مناقشات وحوارات ولا أي شيء. فأين من قام للنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه؟ أما نستنكر وندين ونشجب ونعتذر عذرا يا رسول الله، طيب وإحنا نفضل نعتذر لحد إمتى يعني؟ يعني نعتذر وعذرا وعذرا وعذرا، من بقالنا 10 سنين عمالين نعتذر، يعني نعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل توقف هؤلاء بسبب هذا الاعتذار؟ لم يتوقفوا. إذن ليست هذه هي الطريقة التي، أين رؤساء الدول الآن؟ إذا ما قامت دولة وأهانت رئيس دولة أخرى، قام رئيس الدولة وقامت وسائل الإعلام وقام الجيش وقام كل المؤسسات تدافع عن الرئيس، وحق لها ذلك، تدافع عن الرئيس وهيبة الدولة، وتسحب سفير بلدتها من هذه البلدة الأخرى وتطرد السفير. طيب هل هذا الرئيس يعني أغلى وأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تسحب الدول الإسلامية سفراءها من هذه الدولة؟ لماذا لم تطرد سفير هذه الدولة من عندها؟ وبعد ذلك نقول أننا يعني نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كم يوم نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونكرم العلماء ونفعل كذا ونأكل الحلوى. طيب هذا كله كلام في الهوى زي ما يقولون. لا، فاسمع إلى كلام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فيه العزة والأنفة في جناب الله عز وجل. قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول أبو بكر رضي الله عنه وأرضى بجوار الله ورسوله كلمة زائدة عن المطلوب، يعني هو ابن الدغنة قال له يعني أرد عليك جوارك، كان ببساطة خالص قال له أنا أرد عليك جوارك، انتهى الموضوع، صح؟ يعني كان هو بيقول له هترجع عن الصلاة والقراءة في فناء البيت ولا نرد الجوار؟ الإجابة المنطقية والإجابة اللي هي الصحيحة والكاملة: لا، أنا أرد إليك جوارك. يعني دي إجابة سيدنا أبو بكر، وأنا أرد إليك جوارك. لماذا أضاف هذه الجملة وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا جواب يعني كلمة زائدة عن المطلوب في جواب ابن الدغنة، وفيها معنى أنني إذا خرجت من جوارك، هذا هو المعنى، أنني إذا خرجت من جوارك فإني في جوار من هو أعز منك، فلا يشغلك يا ابن الدغنة أمري. خلاص جزاك الله خير، فلا يشغلك أمري. وكأنه يجيبه عن اعتذاره، يعني خلاص أنت ما تحملش هم يعني. ففيه يعني عزة وأنفة، وفيه فطنة من أبي بكر رضي الله عنه، وفيها ذكاء وفطنة الداعية. يعني عندما يقول أبو بكر رضي الله عنه: أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيه إثارة لابن الدغنة أن يسأل عن هذا الدين. أي دين هذا؟ أي دين هذا الذي يرفض هذا الجوار ويرفض هذا الأمن الذي كان فيه؟ فهو بعد رد هذا الجوار من الممكن أن تعتدي عليه قريش، من الممكن أن يعتدوا على نسائه، على أولاده، على أمواله. فكانت هذه يعني ذكاء من أبي بكر رضي الله عنه، وفيه إثارة لابن الدغنة. لكن المشكلة أن ابن الدغنة لم يسأل عن هذا الدين. معظم القادة أو معظم من يتولون زعامة قبائل أو لهم هيبة ومنصب يتوقفون كثيرا رغم أنهم يعرفون الحق. كان من الممكن مباشرة أن يسأل ابن الدغنة، لكنه سيد القارة، يعني سيد القبيلة، وسيد القبيلة لو أسلم سيسلم بعده كل أهل القبيلة، فهو يتوقف. وغالبا هؤلاء لهم مناصب ولهم نفوذ فيخافون على مصالحهم، فيخافون على مصالحهم. أبو طالب طيب، ما هو كان يعلم، يعني كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ورغم ذلك لم يسلم. فمعظم هؤلاء القادة يكون هذا الأمر صعب عليهم. في نهاية الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إني أريت رؤيا أنهم سيهاجرون، رؤيا إلى الهجرة. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ احنا قلنا مهم جدا ان احنا نتدبر في الكلمات، لان هذه الكلمات احنا الان بنتعامل مع الحديث، مع اي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنتعامل معها كأنها كلمات، لا نتعامل معها بمشاعر من كان يقولها. يعني تخيل الكلمة احنا نقرأها هكذا: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انا اريد دار الهجرة واننا سنهاجر وانت معايا. فسيدنا أبو بكر قال: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ احنا نقرأها كده كلمات، لكن احنا لو سألنا او شعرنا بنفس مشاعر سيدنا أبي بكر وهو يقولها، طيب هو سمي ماذا؟ سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالصديق، لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر، في أي أمر يصدقه، ولذلك سمي بالصديق. طب وكيف يعني يسأله بهذه الجملة الاستفهامية؟ ألا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني أنت فعلا عايز كده؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنا هغلك معايا، وأنت في الهجرة معايا، وأنت هتكون معايا، فعلامة السؤال الاستفهامي هذا. لكن هذا السؤال الاستفهامي يعكس مدى فرحة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. يعني كانوا بيقولوا بجد بجد أنت هتاخدني معك؟ هو مش متخوف أو متشكك أنه هو هيروح، لا هو يقينا هيروح ومتأكد من دي تمام، لكن من فرط هذه الفرحة فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها جملة استفهامية: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ فهذه يعني من النقاط المهمة جدا، ولهذا أراد أن يسمعها مرة ثانية من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف الصحبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه في هجرته. هذه بعض يعني بعض هذه النقاط في هذا الحديث. الجملة الأولى: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، كانت هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. الجملة الثالثة: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات الخمسة يعني علينا أن نتصف بها ونسأل أنفسنا: هل بالفعل نحن نكسب المعدوم اللي هو لا يجد حاجة، هل نعطيه حتى يتحرك؟ هل نحن نصل الرحم؟ هل الآن بعد أن نخرج من المحاضرة من الممكن أن نتصل بخالتي بعمتي بأمي بأبي، يعني نصل الرحم بأي وسيلة كانت؟ هل نحن نحمل الكل؟ هل نحن نقري الضيف؟ هل نحن نعين على نوائب الحق؟ كل ذلك مطلوب أن يعني نقوم به. فهذه الصفات هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفات أبي بكر رضي الله عنه، وهذه الصفات التي قالتها أمنا خديجة رضي الله عنها، وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، يعني صفات في غاية الأهمية، والله لا يخزيك الله أبدا، صاحب هذه الصفات لا يخزيه الله عز وجل أبدا. فعلينا أن نحاول أن نتصف بهذه الصفات، وكما قال الله عز وجل وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الجملة الرابعة أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. بسبب ماذا؟ بسبب صفاء القلب. بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود الغش في القلب لأحد، كل ذلك يطهر القلب. الجملة الخامسة إني أرد إليك جوارك، أي على ابن الدغنة، وأرضى بجوار الله عز وجل. فهل نحن سنرضى بجوار الله عز وجل في هذه الدنيا وفي الآخرة؟ فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرزقنا هذه الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، واتصف بها صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نتوقف قليلا ثم بعد هذه يعني الاستراحة نتلقى الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نستكمل حوارنا مع هذه الجمل المفيدة، ويعني ذكرت تقريبا خمس جمل من الممكن أن تعطونا بعض الفوائد، يعني ذكرت أنا بعض الفوائد، خلونا نتناقش مع بعضنا، لو في حد عنده فوائد أخرى يكتبها لنا بحيث يعني نستفيد جميعا. أنا هذا ما استطعت أن أستخرجه من هذا الحديث من فوائد، فمن الممكن أيضا أن يعني نتناقش وأن تعطونا بعض الفوائد الأخرى. نقولنا أن دي دورة تدريبية، يعني مش مسألة وعظية نحن مثلا المحاضر بيتكلم فقط، لا، احنا عايزين نكون في تفاعل وفي مشاركة. وانا ممكن اكون استخرجت 10 او 12 فائدة، انتم ممكن لو بعد كده لو مسكتوا الحديث ممكن تستخرجوا 20 و30 و40 فائدة افضل من اللي بيتكلم كمان 100 مرة. طيب يا دينان الدين، إذا الدين بالنسبة لهم كان في كل شيء وفي أدق الأشياء. نعم، هذه يعني أخونا مصطفى سلطان، أن الدين كان إيه لهم، كان لهم كل شيء وفي أدق الأشياء. طيب دور التربية الإيمانية منذ الصغر، بالفعل طبعا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما أبوه كان عوده هو الصغير هيطلع نفس الأشياء. تمام، هي طبعا الجملة قوية جدا يعني، وتحتاج إلى وقفات بالفعل، يعني تحتاج محاضرات. فلم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. دور التربية طبعا احنا للأسف عندنا قصور في مفهوم التربية، احنا بنظن ان التربية الإيمانية فقط، يعني هنربيه على القرآن والسنة فقط، وده الأصل طبعا لأننا هنتكلمش بديه، لكن فين التربية الفكرية مثلا؟ فين التربية الجسدية؟ فين التربية الثقافية؟ فين التربية الطبية؟ فين كل ده مطلوب ان احنا نهيئ الولد عليه. فدوت النقاط يعني ان شاء الله يكون لنا لقاء فيها بإذن رب العالمين. يسوى أن تعني مع البرد ما يجد تعمل، أبدأ تغلي الماء البارد وأنا يجد تعمل تعمل. طيب أنخلي موضوع الفتوى دوت في يعني لشرح آخر، يعني تبقى لها وقت آخر. يعني بناء شتى جوانب الشخصية، نعم، يعني الشخصية لابد أن تبنى متكاملة، أن تبنى متكامل. هذا أمر إيه؟ أهم. طيب، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان دين. الإنسان يعيش لغيره، ممتاز جدا. الإنسان يعيش لغيره ولمجتمعه. ممكن نضيف برضو يعيش لنفسه ولغيره ولمجتمعه، لأن لابد أن هو يعني إيه كما يكون في توازن. إن لنفسك عليك حقا، يبقى لابد يكون لنفسك الحق. يبقى الإنسان يعيش لنفسه ولغيره ولمجتمعه، وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. طيب، أنا أسهل عليكم الأمور شوية. إيه رأيكم في موقف ابن الدغنة؟ ما رأيكم في موقفه وهو كافر لم يسلم؟ ما رأيكم في موقفه مع أبي بكر رضي الله عنه؟ يعني لو أردنا أن نصف هذا الموقف في كلمات، سؤال صعب. الإنصاف. طيب، تمام كده، الإنصاف. طيب، خلينا نتكلم على موضوع ابن الدغنة، لأنه موضوع يعني إيه يعني موقفه كان مهم جدا في هذا الحديث، استعمل الجانب الإنساني. طيب، نقدر نقول الصفات السياسية أو صفات القائد أو الذي يصلح أن يسوس الناس، هذه الصفات كانت موجودة في ابن الدغن؟ يعني هذه الصفات كانت موجودة في ابن الدغن؟ هذا وضح جليا في ماذا؟ وضح جليا في أنه نصر أبا بكر رضي الله عنه رغم أنه يخالفه في العقيدة والاعتقاد. ده ينبغي أن يتخذ الإنسان موقفا من الآخر. أيوة، ده كلام، هو ده الإنصاف، هو ده التجرد، وهو ده العدل. طب أنا هنقل لكم كلام العلماء في ابن الدغن، يعني إنه كان كلام يعني يستحق أن يذكر، يعني في مسألة إنه إيه لما قال له إن مثلك، يعني أنت يا أبا بكر، لا يخرج ولا يخرج. يقول يركز على أبي بكر رضي الله عنه، وأنه إذا أراد الخروج، يعني هو بيقول إذا أراد الخروج مثل أبو بكر رضي الله عنه، إذا أراد الخروج يمنع. إذا أراد مثل أبو بكر رضي الله عز وجل عنه من البلد التي يعيش فيها يمنع، لأنه لا غنى لحياة الناس عنه، لا غنى لحياة الناس عنه. لماذا؟ هو كفاءة لا يجوز أن يفتقدها المجتمع الذي يعيش فيه. لماذا؟ لأنه يسد الخلات ويقيل العثرات وينهض العاجز، وهذا تفكير جيد من ابن الدغنة. يقول بل ومتقدم ومتحضر، يعني كلام في منتهى التقدم والتحضر من ابن الدغنة، رغم أنه يعني منذ زمن بعيد. بل أنه يسبق عصره، بل أنه يسبق عصرنا، يعني يسبق العصر الذي نعيش فيه. الكلام الذي قاله ابن الدغنة لم يكن يسبق عصره فقط، إنما يسبق عصرنا نحن الذي نعيش فيه. انظروا، بورما، فلسطين، كشمير، في الهند، باكستان، أفغانستان، سوريا، لبنان، كل ذلك يعني، وكل على الهوية، وكل على الديانة. طيب، وعلام ذلك تفكير ابن الدغنة سبق عصرنا، يعني سبق العصر الذي نعيش فيه. وإنما قال يخرج بالبناء للفاعل ويخرج بالبناء للمفعول، يشير بذلك أن أهل مكة أخطأوا مرتين. أهل مكة أخطأوا مرتين. الخطأ الأول أن يمنعوه من الخروج لو أراده، يعني بمعنى أنه أن أبا بكر رضي الله عنه لو أراد أن يخرج من تلقاء نفسه، هو حب يخرج بدون أي أسباب، حب يخرج ويسيب البلد، لو تركوه فقد أخطأ. لو تركوا هذه الكفاءة تخرج رغم أنه يخرج بإرادته، لم يعني يتم عليه أي ضغط ولا أي شيء، هو أراد أن يخرج من البلد، لو تركوه فقد أخطأوا، وهذا الخطأ الأول. وقد تجاوزوا ذلك وأفرطوا فأخرجوه هم، يعني إيه إذا أخرجوه هم هيبقى ده الخطأ الثاني. يبقى لو تركوه يخرج بمزاجه زي ما بيقولوا يبقى أخطأوا، ولو أخرجوه فهذا خطأ آخر، فلابد أن يمنعوه من الخروج. فالكفاءات المتميزة لا يجوز أن نفرط فيها أو تفرط فيها المجتمعات الواعية، هكذا يقول ابن الدغنة الكافر. ثم تأمل الخلال التي أسس أو الصفات التي أسس عليها هذا الموقف، أنه يقول أن أبا بكر لا يخرج، وهي كلها راجعة إلى الجماعة، يعني إلى الجماعة اللي هي إيه؟ إلى المجتمع، وكلها من باب المروءة، يعني هذه صفات المروءة وصفات التحبب والمرحمة والعطف على من حوله، اللي هو صفات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، من كسب المعدوم وصلة الرحم وحمل العاجز وإكرام الضيف والإعانة على نوازل الحق، كلها وقوف مع أهل الضعف والعجز ورعاية من يستحقون الرعاية من الفقير المعدوم ومن الكل، وكل ذلك كانت في شخصية سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكثير من الذين يسوسون الناس الآن في المجتمعات ينقصهم هذا الحس اليقظ من ابن الدغنة، ينقصهم هذا الحس اليقظ الذي هو في ابن الدغنة، هذا الحس اليقظ الذي يقدر الكفاءات ويقدر القدرات التي تزدهر بها الدول والأمم. نعم، كيف ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الأيام التي يكثر فيها الكلام عنه صلى الله عليه وسلم، نريد مقترحات من حضراتكم. طيب، اقتحموا عليهم الشات، هذا الذي نستطيع، يعني في جزئية كده احنا نستطيعها، تعالوا نقتحم عليهم المجتمع. المجتمع الآن آلي مجتمع الفيسبوك، وآلي مجتمع الانترنت، وآلي مجتمع الإعلام، وآلي كل دوت إعلام بديل. أما ان احنا فعلا عمالين نقول ايه، نعتذر ونشجب وندين، طيب خليك اشجب من الليل للصبح، بقالك 10 سنين بتستنكر وتدين، احنا نعمل ايه؟ في حاجات مش في ايدينا، يعني لا احنا في ايدينا ان احنا نسحب سفير ولا الكلام ده كله، لكن احنا نقدر نعمل ايه؟ ما نظهر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا عمالين بنكلم بنعمل الاشياء ديت باللغه العربيه. طيب اين منا من يجيد الفرنسيه، ومنا من يجيد الانجليزيه والالمانيه وحتى العبرية، كل ذلك وهذه المقاطع نترجمها ونعطيها لهم، يعني ممكن من عن طريق الإيميل، ممكن من عن طريق الفيسبوك، في طرق كثيرة جدا. كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فنبتغى العزة بغير الإسلام أذله الله، هذا هو حالنا اليوم، إلى الله المشتكى. كيف ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أختنا بتقول أو الأخ بيقول نعتز بالسنة ونطبقها وننشرها بين الناس، ماشي، ديت من الايه من المقترحات. من أهم النقاط التي يجب أن ندافع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون نحن في أنفسنا قدوة، إحنا في نفسنا نكون قدوة لغيرنا. فلا يصح بحال من الأحوال صاحب الديانة وصاحب الالتزام كما يقولون وصاحبة النقاب وصاحب اللحية أن يكون قدوة سيئة، لا، لابد هو أن يكون قدوة حسنة. فعندما يسأل أنت لماذا أنت المتفوق في الدراسة، يقول هم هي يعني هيقارنوا ويربطوا مباشرة، هذا الأخ الملتحي والشاب الملتزم هو ده الأول على الكلية وهي الأولى على كليتها، وهو صاحب الأخلاق في الشارع، وهو صاحب الأخلاق في المصنع، فخلاص يربطوا الدين، يربطوا هذا الدين بهذا المظهر. أما أنهم يجدوا أن فلان اللي هو بيقول عليه ملتزم جاي متأخر الشغل، وبعدين يروح يصلي صلاة الظهر، يقعد نص ساعة بالصلاة ونص ساعة في الصلاة ونص ساعة بعد الصلاة، على طول سيرتبط الكلام ده بيضيع وقت بحجة الصلاة. احنا لازم نكون قدوة، احنا في انفسنا نكون قدوة لغيرنا. طبعا للأسف اللي بيحصل العكس. نعم. طيب، في كتاب مهم جدا اسمه دفاع عن السنة، كتاب مهم جدا اسمه دفاع عن السنة، طبعا مع الهجمة الشرسة برضو اللي موجودة على الصحابة وعلى البخاري وعلى مسلم وعلى بقية الصحابة وخاصة أبو هريرة رضي الله عنه. ففي كتاب اسمه دفاع عن السنة لأبي شهبة، دوت كتاب مهم جدا، يعني أنصح بقراءة هذا الكتاب. كتاب دفاع عن السنة. طيب، دور الأسرة في هذه الفترة الحرجة التي تمر على الدين. دور الأسرة يتمثل في الجملة الأولى من المحاضرة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. هذه دور الأسرة، أن يكون بالفعل الأب والأم هم قدوة لأبنائهم، يعني يدينان الدين، تربية الأبناء على الدين بكل جوانب الدين، بكل جوانب الدين. أنا قلت أن احنا بنقتصر في تربية الأبناء على أننا نحفظهم القرآن ونحفظهم مجموعة أحاديث، بعد ذلك نترك الأبناء، فلما يخرج الأبناء إلى المجتمع يحصل صدام، يحصل صدام ما بين الأولاد دول والذي يرونه في المجتمع. فإما أنه يحصل عنده يعني بعض تشكك، أو أنه سيبدأ في حفظ القرآن والسنة ويحفظ هذه الأمور مرغما ومجبرا من أبيه، ثم يخرج بعد ذلك في الشارع يفعل أمورا أخرى. فمن النقاط المهمة من مسألة دور الأسرة التربية، والتربية الشمولية، التربية الشمولية. ومن هذه التربية أن يكون الأب أب والأم أم. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني أنت طول الأسبوع في الشغل، يوم الجمعة بتاعهم، يبقى ده بتاعهم هما، ويكون في وقت للكلام معاهم، وقت للحوار معاهم، وقت للحديث معاهم، ده مهم جدا. وقت الحوار مع الزوجة، بعض المشاكل كثيرة جدا إن الأخ بينشغل عن زوجته انشغال شديد جدا. طيب، هي تتكلم مع مين؟ هي تتناقش مع مين؟ هي تشكو لمين مشاكل الأولاد، مشاكل دراسة الأولاد، حتى لو أولاد صغيرين؟ لا بد يكون للأب أو الزوج وجود في البيت ساعة اتنين، يعني خلاص لابد أن هو يحتوي هذه الأسرة، ولابد أن يتناقش مع أبنائه ويتناقش مع بناته ويتكلم معهم. لأن زي ما قلنا، أنت بتربيهم وبعد كده يخرجوا على المجتمع يسمعوا كلام مختلف. طيب، وأنا أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثال. أنا بالأمس بنتي بتسألني عن سؤال كلام جديد خالص، أنا ولا عمري قلته لها ولا هي عمره شافته في البيت أصلا، لكن سمعته منين؟ سمعته من زميلتها. زميلتها بتناقشها بتقول لها: أنت لما تكبري لازم تشتغلي، وتشتغلي عشان تصرفي على أمك وأبوك، لأنهم هيبقوا بعد كده مش هيبقى عندهم فلوس وأنت اللي هتصرفي عليهم. كلام عجيب جدا، ان انت لازم تشتغلي، وبعدين ممكن تشتغلي بقى فين؟ ممكن تشتغلي في محل، وممكن تشتغلي. طبعا الكلام دوت احنا ما ربناش ولادنا على الكلام دوت ولا بناتنا على الكلام دوت، فده ممكن يسمعوه بره، طبيعي جدا ان هم يسمعوا الكلام ده بره. المهم بقى في الموضوع ايه؟ ان هي لما تسمع الكلام دوت تجد من تأتي الى البيت وتناقشه. يعني هي وجدت مثلا الاب او الام تسمع او يسمع منها. هيسمع منها ازاي؟ ان هو في وقت ومتواجد موجود في البيت قاعد لهذه الامور، حتى لو مش هيعمل اي حاجة، حتى لو مش هيكلمهم، وجوده في البيت، وجوده في البيت لفترة معينة دوت له بعد تربوي كبير جدا عند الابناء، ان هما بيقولوا الاب دوت او والدنا دوت ده قاعد مهتم باسرته، يدوبك بيخلص صلاة العشاء او اذا كان بيشتغل شوية وكده، لكن بعد كده هو موجود في البيت السمع الشكاوى بتاعتنا, يناقشنا في بعض الأمور. إذا ما كلش معاهم طول اليوم, لكن في وجبة العشاء موجودة الكل بيتلم فيها. دي نقاط مهمة جدا. الأم طبعا ما تنشغلش طول النهار بالفيس وبالتليفون والأكل والشرب عن بناتها وأولادها, ده برضو نقاط مهمة جدا بتحصل بسببها مشاكل. ماذا بعد؟ كتاب لمحمد حمد أبو شهبة, يعني عالم جليل من علماء الأزهر. وفي في آخر الكتاب, في آخر الكتاب أيضا جزء برضو عن حجية السنة موجود في نهاية الكتاب. كتاب من يعني كتاب مهم جدا إن هو يكون موجود عندنا. طيب نتوقف عند هذا القدر, وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب هناك سؤال خاص بالدورة السابقة. طيب فيش معنى, فيش معنى, تفضل اختم عبد الرحمن. الجو برد باين عليهم, مأثر عليهم شوية. لو في أخت يتقدم لها إخوة ولا مجموعة, لو في أخت يتقدم لها إخوة عبر الإنترنت أو النت عن طريق زميلتها, أخوات ملتزمات, ولكن الأب يرفض تماما هذه الطريقة, فهل تحاول مع أبيها أن تسمع كلامه؟ طيب الأمر بسيط, يعني إيه المشكلة؟ هو تقدم لها, يعني هو تقدم لها عن طريق واحدة زميلتها. طيب خلاص, ما هي تبلغ زميلتها أنه يجي البيت, إيه المشكلة بقى؟ يعني فيش أي مشكلة, هو لما يجي البيت خلاص انتفت مسألة الإنترنت دي. هي زميلتها كتبت لها أن فلان عايز يتقدم لك, ده كده عبر الإنترنت. طيب خلاص هي تقول لها يجي البيت, ايه الموضوع؟ خلاص مش لازم يقولوا لها عن طريق الانترنت, مش لازم يقولوا الوالد ان ده متقدم عن طريق الانترنت. هو لما يوصل البيت خلاص ما كل دوت انتهى, مش لازم يقولوا انا بعت لهم على الانترنت والكلام ده. جزاكم الله خيرا, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.